بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة الجسيمة، حيث جمعنا في مسجد من مساجده على ذكره في انتظار فريضة من فرائضه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتجاورين فيه، المتجالسين فيه، المتبادلين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا بد في بداية الحديث في ظلال هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام أن نتذكر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر النية في تدبر كلامه ومدارسته. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه جوائز عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وتحصل بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام دفعة واحدة في العهد المكي، ولم ينزل عليه ذاك من السور دفعة واحدة من الطوال سواها، فجاءت مخالفة لما كان يعهده من قبل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يجد من التنزيل شدة، وكان إذا أتاه جبريل بالقرآن يحاول تحريك شفتيه به يخاف أن ينساه، فضمن الله له ثباته في صدره وأنزل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل يستمع له وينصت، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، وقد تعهد الله له بحفظه. فكانت سورة الأنعام بداية تغيير، حيث جاءت بالآيات الطوال وبالعدد الكثير من الآيات في هذه السورة، ونزلت دفعة واحدة فحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزلت عليه. وجاء فيها أمر جديد آخر، وهو التفصيل في الأحكام، حيث كانت السور المكية يتعلق أكثرها بالتوحيد وبرد ما كان عليه أهل الجاهلية، فجاء في سورة الأنعام تفصيل كثير من الأحكام كأحكام الذبائح والصدقات والحرث ورد دعاوى المشركين فيما يتعلق بالميتة، وكذلك مجادلتهم فيما يتعلق بالأولاد وقتلهم. وقد أنزل الله تعالى فيها هذه الوصايا العشر، فجمع خمسا في آية وأربعا في آية وواحدة في آية. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاثة من سورة الأنعام. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بهذه الوصايا ورتب عليها كثيرا من الخير، فرتب عليها زيادة العقل أولا، ثم رتب عليها زيادة التذكر والعبرة، ثم رتب عليها زيادة التقوى. ثلاثة أمور رتبها الله على الأخذ بهذه الوصية، وقد افتتحها الله سبحانه وتعالى بأعظم ما يوصى به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي مقدمتها جاء تعليم الأسلوب الذي ينبغي أن يجادل به الناس وأن يدعوا به، وهو أسلوب المخالطة والاندماج للمقاطعة والغلوة والفظاظة. فقد قال الله تعالى: قل تعالوا، معناه قل يا محمد للمشركين والمنافقين وجميع الناس تعالوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الانفصال عن الناس ولا عدم خلطتهم، بل يريد خلطتهم لكن بالتأثير الإيجابي الصحيح، وهو المجادلة بالتي هي أحسن والدعوة إلى المنهج الصحيح ورد ما هم عليه من الباطل. فلذلك قال: قل تعالوا. وهذا الدعاء الذي وجه إليهم لا شك أنه إلى نفع، وقد قال ابن عباس: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. فلذلك قال: أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أتلوا أي أقرأ ما حرم ربكم عليكم، فهذه وصية الله بكبريات المحرمات التي حرمها على الناس جميعا. وهذه الآية استدل بها كثير من المفسرين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الخطاب في الأصل لهم، و ولذلك قال اتلوا ما حرم ربكم عليكم، فدل هذا على أن الكفار يحرم عليهم ما ذكر هنا من المحرمات، وعلى هذا فهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا الذي تدل عليه آيات أخرى، منها قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإنه هنا ذكر عنهم أن سبب دخولهم النار عائذا بالله منه أنهم لا يصلون لم نكن من المصلين، وأنهم لا يزكون ولم نكن نطعم المسكين، وأنهم يكذبون وكنا نخوض مع الخائضين، وأنهم لا يؤمنون بالله وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وعموما فإن الخطاب لا يختص بهم، بل هو في البداية موجه إلى المؤمنين، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالخطاب أولا موجه إليكم يا من تتلقون عن الله وتقبلون منه، فأنتم أولى به وأنتم أهله، ولذلك اختصكم الله تعالى بالتشريف ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونذارته. فلذلك لا بد أن تتلقوا كلام الله بلهفة وشوق، لأنه كلام الملك الجبار، وقد أرسل به إليكم أفضل الرسل وخير الملائكة وأنزله في خير الكتب وتكلم به الجبار جل جلاله. وقد بين لكم هنا ما حرم ربكم عليكم، ما حرم أي الذي حرم، وما موصول اسمي والعائد محذوف وهو منصوب بالفعل، وهذا من المواضع التي يقاس فيها حذف الضمير العائد على الموصول إذا كان منصوبا بفعل. فأصل الكلام ما حرمه ربكم عليكم، والمقصود بذلك كبريات المحرمات لا كلها، فإن هذه الشريعة من سنة الله فيها أن تأتي بالتدريج والتقسيط، ولو جاءت الشريعة دفعة واحدة لاقتضى ذلك نسخها وتبديلها كما كانت الكتب السابقة تنزل. فإن كل نبي من الأنبياء كان ينزل عليه شرعه جملة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول نبي لم ينزل عليه الشرع جملة واحدة، بل جاء بالتقسيط والتدريج في 23 سنة. ولذلك قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فهذا المألوف لديهم. فأجابهم الله بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلذلك جاءت الأحكام فيه سواء كانت فيما يتعلق بالمحرمات أو ما يتعلق بالواجبات أو ما يتعلق بالمباحات، جاءت بالتدريج والتقسيط. وهذه الكبريات هي أصول ينبثق عنها ويتفرع عنها ما سواها، فلذلك صدق عليها أنها ما حرم ربنا علينا. وهنا قال ما حرم ربكم ولم يقل ما حرم الله عليكم. وما نكتة ذلك البلاغية؟ نكتته البلاغية أن الله ما حرم شيئا إلا رحمة بعباده، فهو الرب جل جلاله والرب هو الموصل إلى الكمال بالتقسيط والتدريج شيئا فشيئا. فهذه المحرمات لو وقع فيها العباد لكانت الضرر عين الضرر بهم، فلذلك ما حرم الله شيئا لعباده إلا لتمام رحمته بهم، فهو لا يفعل للأغراض ولا يحل ولا يحرم إلا لحكمة، وهذه الحكمة تتعلق بمصالح العباد. فلهذا قال ربكم، والرب هو موصل الإنسان إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، فقد أنشأه أولا من سلالة من تراب، ثم بعد ذلك من سلالة من ماء مهين، ثم بعد ذلك جعله علقة، ثم جعله مضغة، ثم جعل المضغة عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر وهو تناميه بعد ميلاده من الصبوة إلى الكبر إلى الهرم والشيبة إلى الموت، ثم بعد ذلك يبعثه خلقا جديدا يوم القيامة. فهذا هو الرب، وهذا ما لا يمكن أن يدعيه مخلوق، فلا يستطيع مخلوق أن يدعي المشاركة في الخلق. وأبلغ دليل في الرد على ذلك أن يقال له هذا الطعام الذي تزدرده وهذا الماء الذي تشربه أين يذهب بعد أن تدخله في فمك؟ هل لك مشاركة في تصفيته؟ هل لك مشاركة في توزيعه؟ ما من عضلة من عضلاتك ولا شعرة من شعرك ولا شيء من جسمك إلا يصل إليه نصيبه منه بكل دقة وطمأنينة. فهل لك مشاركة في ذلك؟ هل تعرف نصيب الشعر من غذائك؟ هل تعرف نصيب الأظافر منه؟ هل تعرف نصيب اللون منه؟ هل تعرف نصيب سواد العين وبياضها منه؟ لا تستطيع التأثير في شيء من ذلك. فهذا شأن الرب جل جلاله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لتمام رحمته بنا إذا جاء تحريم أمر شاق مما تعوده الناس يقرونه ببعض أسمائه وصفاته التي تقتضي تحديد ذلك الذي جاء الشرع به من عنده. فهنا لما كان الأمر شاقا بالتحريم ربط ذلك بنعمته علينا أنه هو ربنا، والأم تمنع ولدها مما هو ضرر عليه وتفطمه إذا حان فطامه، والرب هو أرحم الراحمين وهو اللطيف البر. فلذلك كل ما حرمه على عباده وكل ما فطمهم عنه فذلك لمصلحتهم هم. فلهذا اقترن التحريم بذكر الرب جل جلاله ما حرم ربكم عليكم. وهذا التحريم ربط هنا بقوله عليكم وعلى في الأصل للاستعلاء، ومعنى ذلك أن هذا التحريم جاء من أعلى فليس هو من القوانين التي يضعها الناس فيما بينهم، وليس هو من الأمور التي تتبدل فيها المصلحة فتكون اليوم مصلحة وغدا مفسدة، فهو عليكم جاء من أعلى لا يستطيع أحد الفرار منه. ما حرم ربكم عليكم، أول ذلك ألا تشركوا به شيئا. توحيد الله سبحانه وتعالى هو أول واجب على الإنسان، وأول ممنوع على الإنسان هو الشرك بالله. وهذا الإشراك عممه هنا تعميما عجيبا فقال ألا تشركوا، فنفى الفعل بلا، ونفي الفعل من قبيل العموم فهو مقتضي لجميع أنواع الإشراك. والشرك في الأصل ينقسم إلى نوعين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة نسأل الله السلامة والعافية، هو ضد الإيمان لأن الإيمان ضده الكفر، فإذا أشرك الإنسان فقد هدم إيمانه وأزاله. وهذا الشرك الأكبر أربعة أنواع. فالنوع الأول منه الشرك في العبادة، أن يصرف الإنسان شيئا من عبادته للمخلوق، كأن يسجد للصنم أو أن ينذر لمخلوق أو أن يقدم قربانا لمخلوق مما يتقرب به إلى الله جل جلاله، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله وحده. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعظم أبويه ولا أن يعظم الملائكة ولا الرسل كتعظيم الإلهية، فهذا حق من حقوق الله وحده وقد استأثر الله به، فلا يستحقه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن لهم حقوقا أخرى في التعظيم ليست كحقوق الإلهية. فالإله له حقه الأعلى في التعظيم وهو العبادة، والملائكة والرسل والصالحون والمقربون من عباد الله سبحانه وتعالى لهم حق آخر يسمى التقدير والاحترام والتعظيم بحسب ما هم عليه من القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لهم حق في العبادة. ومن هنا فإن هذا النوع من أنواع الشرك وهو الشرك في العبادة هو الذي خالف فيه قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعصبوا له فكانت عباداتهم منطبعة بالعادات، وكانوا يعبدون من دون الله عددا كثيرا من الأصنام، منها الآلهة التي يتقربون إليها ويذبحون لها حتى يذبحون لها أولادهم، ومنها كذلك الهوى، فقد كانوا يقلدون الهوى ويتبعونه، فهو إله لديهم من الآلهة، كلما أحب الإنسان بادر إليه واستجاب له، كلما اشتهى اشترى، وكلما طمع في شيء ورغب فيه قلده، فكان هذا الهوى إلها من آلهتهم ومعبودا لديهم لأنهم يقدمونه على كل أوامر الدين ونواهيه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد جعلوا الهوى إلها من دون الله. وكذلك من هذه الآلهة التي كانوا يقدرونها ويحترمونها من كان من رجال الدين لديهم، سواء كان من كبارهم وعلية القوم والملأ فيهم أو كان من الذين ينتسبون للعلم، فيقدسونهم تقديسا زائفا، فأهل العلم ليس لهم حق التحليل ولا التحريم، وإنما هم أمناء لا يحل لهم أن يخرجوا بقدر أنملة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، عما جاء به أي رسول من عند الله، وإذا خالفوا ما أتمنهم الله عليه في كلمة واحدة فإنهم يعرضون لما لا عين رأت ولا أذن سمعت من أنواع الأذى والهوان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يستطيعون أن يقولوا على الله بغير علم، ومن فعل ذلك منهم كان مع إبليس في لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك فإن من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله أيضا بعض القيم التي كانت لديهم، فمنها القبيلة، فقد كانت مشرفة لديهم مقدسة، فيقاتل الإنسان على أساس الحمية للقبيلة لا يدري هل هي ظالمة أو مظلومة، ولا يسأل عن ذلك. وهذا يشمل كل علاقة نسبية، فقد كانوا ينتصرون لذوي أرحامهم لا يسألونهم مماذا غضبوا، ينتصرون لهم مطلقا لا يسألونهم مما غضبوا. ولهذا كانت الدماء تراق لأتفه الأسباب، فقد اقتتل عبس ولبيان مدة 40 سنة بسبب أن فرسا غلبت أخرى، وهذه حرب داحس والغبراء. وفيها يقول قيس بن سهير بن جريمة: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا أقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. ويقتتل بنو بكر وبنو تغلب 30 سنة بسبب أن ناقة وطئت بيضة لحمامة فكسرتها، وهذه حرب البسوس. وهكذا حروبهم كلها حروب الفجار وحروب الكلاب وغيرها من الحروب المشهودة المشهورة في أيام العرب، كلها من باب الحمية للقبلية ولبعض القيم التي لديهم، فقد جعلوها آلهة تعبد من دون الله، ولذلك يضحي الإنسان في سبيلها بدمه وماله. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، وهو الشرك في العبادة. النوع الثاني هو الشرك في الدعوة، وهو دعاء غير الله والتوكل عليه والاستغاثة به وطلب النفع منه بما لا يستطيع النفع به. فهذا النوع هو من الشرك الذي كان سائدا لديهم، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولنفهم معنى هذا الشرك، نفهم معنى هذا النوع من أنواع الشرك، علينا أن نفكر أن اعتقاد المخلوقين أن الله جل جلاله لا يحجبه صوت عن صوت ولا سمع عن سمع، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في قبضة يمينه، فإذا دعاه أي داع في السماوات أو في الأرض استجاب له وسمعه، سمع الله لمن حمده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فأنتم جميعا تؤمنون بأنه إذا دعاه الإنسان في بنغلاديش في الفيضانات، أو الإنسان في الفلوجة تحت قصف الطائرات، أو الإنسان في أفغانستان في الأنقاض، أو الإنسان في أي مكان من أنحاء الأرض، فإن الله يسمعه ولا تحجب لغة عنه لغة، يسمع دعاءهم جميعا في وقت واحد جل جلاله. هذا اعتقاد كل مؤمن. لكن في مقابل هذا الاعتقاد، إذا أردتم معرفة النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك في الدعوة، تصوروا أن كثيرا من الناس يدعون من دون الله أشخاصا أو ملائكة أو أنبياء، وإن كانوا محلا للتقدير والإعجاب، وإن كانوا معظمين بتعظيم الله لهم، لكن ليس لهم حق في أن يدعوا من دون الله. فإذا أردت أن تفهم ذلك، فانظر لو أن إنسانا مثلا دعا رسولا من الرسل ليكن إبراهيم أو محمدا صلى الله عليه وسلم أو نوحا أو آدم أو أي رسول من رسول الله عليه جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيمكن أن يسمع نداء شخص واحد إذا كان قريبا منه، لكن هل يمكن أن يسمع أصوات الخلائق بلغات مختلفة في أماكن شتى؟ لا يمكن أن تعتقد ذلك. فأنت تعتقد أن الذي لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعرك ولا بحر ما في قعرك هو الجبار جل جلاله وحده، وأن من سواه تخفى عليه الأمور فلا يطلع إلا على ما أطلعه الله عليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح البخاري: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار فليأخذه أو فليدعه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك في غزوه للنصارى الغزاة العتاة المحتلين للشام وبيت المقدس، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بقتالهم وغزوهم، فخرج إليهم في وقت الشدة والمحنة مضحيا بارزا لله عز وجل، واهبا نفسه ومن معه لله تعالى. خرج في وقت غزوة العسرة، فنزل بتبوك فأضل ناقته، وهذه الناقة لها شأن عظيم، هي التي جاء عليها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وعاشت معه بقية حياته، لم تهرم ولم تشيخ ولم يتغير شيء من حالها، وكان لا يحمله عند نزول الوحي عليه أي دابة سواها. إذا ركب فرسا أو بغلا أو حمارا وقت نزول الوحي لا بد أن يمس بطنه الأرض، إلا القصوى وحدها، فكان إذا ركبها فنزل عليها الوحي وضعت أرجلها بالأرض وقامت وأمسكت عن الاجترار حتى ينفصم الوحي عنه. وهي معجزة من معجزاته، خصه الله بها، لكنه في هذه الغزوة أضلها أي فقدها، فطلبها الناس في كل مكان فلم يجدوها. فقال المنافقون: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء، فكيف يخفى عليه مكان ناقته؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا أعلم إلا ما علمني ربي، لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإن الناقة في وادي كذا في شجرة كذا قد حبسها الشوك، وذهبوا فوجدوها في المكان الذي أخبر به رسول الله. فهذا الحديث صريح في أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا يمكن أن يطلع على دعاء من لم يطلعه الله على دعائه، ولا يمكن أن يسمع إلا ما أسمعه الله. ولهذا قال الله له: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون إذا ولوا مدبرين، إنك لا تسمع، إنك قل وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فلذلك لا بد من إخلاص الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يدعو الإنسان من دونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا من الصالحين، فهذا حق من حقوق الإله جل جلاله، وحق الإله لا يمكن أن يشرك فيه معه غيره بحال من الأحوال. وأذكر أن امرأة من الصالحات سألت، وكانت تربت من قبل على المألوف لدى المجتمع من المغالاة في الصالحين والأنبياء والملائكة أكثر من حقوقهم، فسألت عن ذلك، فقلت لها: ألك زوج؟ قالت: نعم. قلت: ألك والد؟ قالت: نعم. قلت: أليس للوالد حق غير حق الزوج؟ قالت: نعم. وللزوج حق غير حق الوالد؟ قالت: نعم. أيهما أحب إليك؟ قالت: أبي أحب إلي بكثير من المراتب. قلت: إذا طلبك حق الزوج هل تعطيه إياه؟ قالت: لا. فكذلك الإنسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يعطيه حقه، ولكن لا يمكن أن يعطيه حقوق الإلهية، هذا لا يمكن أن يكون. فلذلك لا بد من الفصل التام بين حقوق الإلهية وما للمخلوقين من الحقوق، وليس معنى هذا الاعتداء على حقوق المخلوقين، وكيف بأشرف المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين، هؤلاء أشرف الخلائق ولهم حقوق لا بد من احترامها، وهي على الرأس والعين. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد من تعظيمهم واحترامهم وتوقيرهم وأداء حقوقهم إليهم، لكن ليس من حقوقهم حق الإلهية، فهذا حق الرب جل جلاله، لا بد من الفصل التام بينه وبين حقوق المخلوقين. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، ولم يطعن فيهم، فيمكن أن يكون بعضهم من الصالحين وبعضهم من الأولياء المقربين وبعضهم من الأنبياء وبعضهم من الملائكة، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ليس لهم ملك شيء في هذا الكون، ولذلك يموتون. فمن يموت لا يمكن أن يكون مالكا لشيء من أمر الكون، لأنه لو كان مالكا له لصاحبه معه، فلذلك قال: لا، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو قدر أنهم سمعوا، لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا الكفر هو الذي بينه الله في سورة البقرة بقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبينه كذلك في سورة الإسراء فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بنو إسرائيل يدعون أنبياءهم من دون الله، كانوا يدعون أرميا وعزيرا وعيسى بن مريم، فأنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يدعون، هم من المتقربين إلى الله الذين يرغبون في مرضات الله ويسارعون إلى وجهه الكريم وإلى رضاه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يدعونهم من دون الله وهم أنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله. يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يتنافسون في القرب منه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ثم إنه قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأحال الله العلم إلى نفسه فهو العليم الخبير جل جلاله. فإذا جاءك البيان من عند أعلم العالمين وجاءك التفصيل الشافي بأدق العبارات وأفصحها فهل تطلب علما بعد هذا؟ ولا ينبئك مثل خبير. هذا النبأ الذي لا يمكن أن يعتريه ريب ولا شك هو نبأ الجبار جل جلاله. ولا ينبئك مثل خبير. النوع الثالث من أنواع الشرك هو شرك التشريع. فالله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بمآلات الأمور وهو العالم بما هو مصلحة للعباد، فهو الذي يستحق أن يحل ويحرم، ولا يمكن أن يحل أحد من دونه ولا أن يحرم، لأن المخلوق يمكن أن يعرف مصلحته اليوم ثم تنقلب مفسدة غدا. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. والله تعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يمكن إذن أن تخفى عليه خافية، فقبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض علم الله حالنا الآن وجلستنا هذه وما فينا من الضعف والمسكنة والمذلة وما لأعدائنا من القوة، كل ذلك علمه قبل تشريعه للأحكام. فلذلك كانت أحكامه عن حكم وحكمة وعلم، فهو وحده الذي يستحق التشريع. فالحكم له وحده، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وحده. فالشرك في الحاكمية بإباحة أو تحريم ما لم يأذن به الله هو إشراك به، وهو شرك أكبر ومخرج من الملة. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلا يمكن أن يحل ولا أن يحرم ولا أن يبيح إلا الله جل جلاله وحده. فكل قانون يضعه العباد من غير إذن الله سبحانه وتعالى فهو من هذا الشرك في الحاكمية، لأنه من تشريع ما لم يأذن به الله. ولذلك سمى الله تعالى قانون الملك في أيام يوسف عليه السلام دينا، فقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فكل قانون يوضع من غير شرع الله فهو دين يضعه أصحابه ويبدلون به دين الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة. فإن من حقوق الإلهية أن يحب الله أشد مما يحب كل من دونه، فهو الذي يستحق المحبة. وأسباب المحبة ثلاثة، هي أولا الكمال والجلال والجمال، فكل جميل محبوب، والله جل جلاله هو المتصف بجميع صفات الكمال والجلال، وهو سبحانه وتعالى الذي لم يتصف بأي نقص ولا بأي عيب، فلا يمكن أن يعروه أن تعروه سنة ولا نوم ولا موت ولا عجز ولا فقر، لا يمكن أن يتصف بأي نقص، فهو المتصف بصفات الكمال وهو المنزه عن جميع النقائص، فهذا سبب يقتضي تمام محبته. السبب الثاني من أسباب المحبة الرجاء، أن تكون ترجو لديه نفعا، فكل من لديه نفع يمكن أن يوصله إليك تحبه من أجل النفع الذي ترجوه منه. والله جل جلاله هو الذي بيده النفع كله، هو الذي بيده السماوات السبع والأرضون السبع والأرواح في قبضة يمينه والقلوب بين إصبعين من أصابعه ونواصي الناس جميعا بيده وأرواحهم جميعا بيده متى شاء أخذها ومتى شاء ردها. فهو وحده إذن الذي يستحق المحبة من هذا الوجه. فجميع الخلائق من دون الله لا يملك لك أحد منهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وعلامة ذلك ما بينه الله في قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. المخلوق لو كان يملك نفعا أو ضرا لخص نفسه وأقاربه كما تعلمون، فإن كثيرا من الذين يتولون الوظائف أليسوا يبدأون بأقاربهم ويخصصون أصحابهم وزملائهم. فالمخلوق إذن مجبول على البخل ومجبول كذلك على محبة النفع لنفسه. ولهذا قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالإنسان مولع بالبخل. فلذلك لو كان يملك خزائن الله التي لا تغير لبخل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لطلب إليهما ذلك ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلهذا الرب جل جلاله هو المرجو وحده، فهو الذي يستحق المحبة. والسبب الثالث من أسباب المحبة هو الإحسان في الماضي. فالرب جل جلاله هو الذي خلقك من العدم، وهو الذي صورك في أحسن صورة. كان بإمكانه أن يجعلك على شكل قرد أو على شكل نملة أو على غير ذلك، فصورك في أحسن صورة وأكملها، وهي صورة البشر. هو الذي دفع عنك الأضرار كلها، ومنها الكفر والفسوق والفجور، لم يجعلك جبارا عاتيا. وكان بالإمكان، كثير من الناس يظن أنه أن النعمة أن يجمع له ما بين أقطار الأرض من الخيرات. ولو كان كذلك، لو جمع لك أنت ما بين أقطارها من الخيرات لكنت جبارا كفرعون. لكن الله أنعم عليك بنعمة الفقر لتكافح ما لديك من الغرور والجبروت، فهي نعمة. فلا يمكن أن يصيبك شيء من عند الله إلا وهو نعمة عليك. إذا أصابك بحمى فهي نعمة، فيها كثير من العلاج لبدنك وتجديد لدمك وإحداث الحرارة في ظاهرك، وفيها إخراج للعرق الذي يذهب بالأملاح والأضرار من بدنك، وفيها كذلك تقوية لكثير من وسائل المناعة في جسمك. وإذا أصابك بشوكة ففيها نعمة عظيمة عليك، لأنها ستخرج من دمك ما كان فاسدا وتقوي جهاز المناعة لديك. وإذا أصابك بأي مرض ففيه مصلحتك، وإذا أصابك بالمصيبة الأخرى وهي الموت فذلك مصلحتك. إذ لو عشت لكفرت أو طغيت أو بدلت أو غيرت أو دخلت في فتنة من الفتن. فلا يصيب الإنسان من عند الله إلا ما هو نفع له، كل ما يأتي من عند الله فهو خير للمؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالإنسان قد يتمنى ما فيه الضرر عليه، عسى أن يكره شيئا وفيه النفع له، وعسى أن يحب شيئا وفيه الضرر له، كما بيّن الله ذلك في سورة البقرة. وقد حدثتكم بقصة عجيبة واقعية، وهي أن شابا كان يريد السفر في الإجازة الصيفية في إحدى المدن العربية، وقطع التذكرة وأخذ التأشيرة وطوى أمتعته وحزم كل ما يريده من العدة، ونام على فراشه وهو ينتظر الصباح والإقلاع في وقت باكر من صباح اليوم الموالي. فلم توقظه أمه حتى ذهب الوقت وأقلعت الطائرة، فغضب غضبا شديدا على أمه، لا لأنها لم توقظه على الصلاة بل لأنها لم توقظه على السفر. وغضب على أمه وانفرد في غرفة وأغلق عليه الباب وفتح التلفزيون، فإذا فيها نبأ عاجل بتحطم تلك الطائرة فوق البحر. الطائرة التي كان حريصا على السفر فيها قد تحطمت فوق البحر. فلذلك يكره الإنسان الشيء كراهة شديدة وفيه المصلحة له، ويحب الشيء الحب الشديد وفيه الضرر عليه لو حصل. فلذلك لا يعلم مصالح العباد إلا الرب جل جلاله، وهو الذي يحققها لهم، فهو يستحق أن يحب. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لو أن إنسانا أعطاك مليونا لا يريد منه جزاء ولا شكورا، عطية، ألست ستحبه؟ بلى. لو وظفك في وظيفة سامية راقية وأعطاك ثقته، ألست ستحبه؟ المخلوق لا يعطيك، لا يوظفك ولا يعطيك، كل ذلك من عند الله. فالله هو الذي أعطاك خلقك وأنعم عليك بكل هذه النعم، لم يعطك أحد شيئا. المخلوق فقير لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلذلك لا يملك لك أحد منهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وقد كانت عجوز من أهل هذه البلاد تتطفل فجاءت إلى أمير من أمراء القبائل تسأله فأعطاها ملحفة تلبسها فأخذتها وانصرفت فناداها فقال ألم أنعم عليك وأعطيك هذه الملحفة التي يطلبها كثير من سواك؟ فقالت لو كنت تستطيع أن تمسكها لأمسكتها. قال كيف ذلك؟ قالت الرب انتزعها لي منك. فضحك وقال صدقت العجوز. فهو يتعب ويعمل حتى يعرق جبينه من أجل تحصيل دراهمات ونقود ثم يذهب فيشتري بها تلك الملحفة يريدها لأخص أهله وأقربهم إليه ثم ينتزعها الله منه فتذهب في وجه آخر. لو وفق لكانت لم تذهب لأنه يكون قد صرفها في كفة حسناته وقدمها لآخرته وحينئذ يكون مرزوقا بها. لكن إذا لم يفعل فقد استعمل من حيث لا يشعر واستغل من حيث لا ينتظر لينفق على شخص آخر. وقد عجب إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو في العراق قال عجب لأهل بغداد يتعبون في زراعة الأرض وفلاحتها فيخرج لهم القمح منها فيحرصون عليه حرصا شديدا ويضعونه في أوعيتهم ويغلقون عليه مخازنهم ثم بعد ذلك يخرجونه بالكيل للنفقة ولا يعلمون أن فيه أرزاقا للنمل وأرزاقا للذباب وأرزاقا للبعوض وأرزاقا للسمك في الماء. فكل ذلك سيخرج من أيديهم شاء وكره. فأرزاق كل ذلك يقدرها الله وينتزعها كما ينتزع الله للنمل أرزاقه من طعامنا ومن مخازن بيوتنا وينتزع للفارة نصيبها وينتزع لكل مخلوق حظه كذلك المخلوقون من البشر كلهم ينتزع الله له حظه. قبل الناس أو أبوا رضوا أو كرهوا لا بد أن ينتزع الله له ما انتزع. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. فلذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الحب هو الذي تنال به حلاوة الإيمان كما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذن هذه أربعة أنواع هي أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة وهو الذي يتجه إليه النهي في البداية. فأول ما يتجه إليه النهي عن الإشراك هو الشرك الأكبر ثم دونه الشرك الأصغر وهو أنواع منوعة. فمنها القسم بغير الله فمن حلف بغير الله فقد أشرك وهذا الشرك الأصغر. ومنها تعلق التمائم التي ليست من القرآن ولا من ذكر الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك والمقصود بذلك ما كان من غير ذكر الله ولا من القرآن ولا من السنة فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. إذا كان من القرآن لا يكون من التمائم أصلا لا يدخل في مسمى التمائم. وكذلك منها أيضا الطيرة كمن خرج فرأى أعور أو أعمى فتطير بذلك وقطع رحلته أو سمع اسمه ينادى به فقطع رحلته خرج من بيته فسمع من يناديه من قفاه فقطع رحلته ورجع فهذه الطيرة وهي من الشرك لكنها شرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم. وهكذا هذا النوع من أنواع الشرك وهو كل تطلع إلى القدر كالضرب في الأرض للتطلع على أقدار الله وما يقدره من الأرزاق ونحو ذلك. ومثل هذا أيضا من الشرك الأصغر الرياء وهو أن يعمل الإنسان العمل الذي يتقرب به إلى الله يريد به وجه الله لكنه يحسنه أمام الناس فلو بقي وحده لم يحسنه كما يفعل أمام الناس فهذا النوع من الشرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم الرياء على الراجح مبطل لذلك العمل الذي رأى فيه الإنسان لكن الإبطال هنا أخروي لا دنيوي فهو في الدنيا تصح صلاته ويصح صومه ويصح حجه لكنه في الآخرة لا يجد لذلك أثرا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الشيخ محمد علي بن معدود رحمة الله عليهما هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل أو مبطل للأجر دون العمل، فحج من راعى به لم يبطل. الحج لم يبطل بذاته لكنه ليس له ثواب فلا يجده لسانه في كفة الحسنات يوم القيامة. إذن هذا هو أول ما نهانا الله عنه وهو الشرك، فقال ألا تشركوا به شيئا، وقد عمم ذلك في قوله شيئا فهي نكرة في سياق النفي وهي تقتضي العموم، أي أي شيء من الأشياء حتى لو كانت معظمة شرعا، حتى لو كانت الكعبة أو المقام أو الحجر الأسود أو كانت نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو صالحا من الصالحين، فكل ذلك معظم شرعا ولكنه داخل في قوله ألا تشركوا به شيئا. ثم قال في الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، بعد الوصية بحق الله وهو التوحيد تأتي الوصية بحق الوالدين، فالوالدان اللذان نجل الإنسان قد ملأ الله قلوبهما بمحبته والحنان عليه والعطف عليه وجبلهما على ذلك حتى لو كان من غير البشر، فالأتانة عندما تضع ولدها تدافع عنه وتذود عنه الذئاب وترفع رجلها عنه وتحاول رفعه حتى يصل إلى ثديها ليرتضع منها، وهي في ذلك مثلا لم تعلم، إذا كانت أول مرة تضع ولم تمسها يد بشر ولم تروض ولم تعود على أي تصرف، فإن الله سيملأ قلبها بالحنان على ولدها حتى ترفع حافرها عنه. وهكذا في جميع الخلائق، جميع الخلائق سواء منها ذوات السموم ذوات البيض ذوات الأولاد كلها ملأ الله قلوبها بالحنان على أولادها وفراخها، فلذلك كان حق الوالدين على الإنسان حقا عظيما، فقد ربياه صغيرا عندما كان مليئا بالقدر وكان الناس يقدرونه فكان يسهران على تنظيفه وتطهيره، وكان ضعيفا لا يستطيع أن يرفع الشراب إلى فيه فقام بذلك حتى وصلت يداه إلى فمه، وكان لا يجد ما يستر به بدنه فستراه وعوداه على مصالحه، فلهما من الحق عليه الشيء الكثير. وإذا كان الإنسان يستشعر ضعفه أيام كان والداه إذا بكى في الليل سهر عليه، وإذا أزعجهما بكاؤه صبر عليه، إذا استشعر الإنسان هذا فإنه سيستشعر ما لهما من الحق عليه، وهذا الحق لا يستطيع الإنسان الوفاء به مهما قدر. سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحمل أمه على ظهره في الحج وهو يطوف ويقول هل كافأتك؟ فقال له ابن عمر لا ولا زقية واحدة، لم تكافئها ولا زقية أي صيحة واحدة عند وضعه. فلذلك لا بد من استشعار حق الوالدين، ولا بد من العناية بهما عناية بالغة، ولا بد أن يخفض الإنسان لهما جناح الذل من الرحمة، ولا بد أن يخاطبهما بالقول الكريم، ولا بد أن يحرص على أداء حقهما في الحياة وحقهما بعد الممات، ولا بد أن لا يؤثر عليهما أي إنسان آخر. فكثير من الناس يظن أنه إذا تزوج زوجة يحبها وله بها تعلق فإنها ستسد له مسد أمه أو مسد والديه، وهذا من الخطأ في التفكير. فمن أحب إنسانا لشيء كرهه لفقده، فالمحبة الحاصلة إنما حصلت من أجل نضارته وجماله ومن أجل ماله ومن أجل مكانته، فإذا زال عنه هذا فستذهب تلك المحبة. ولهذا قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي لما طعن فخرج من خصره مثل اليد، فعاش على فراشه يقلب ولا يستطيع القيام بشيء من مصالح نفسه، فملته زوجته مللا شديدا، وكانت أمه لا تمله، فإذا تألم بكت أمه فبدرت دمعتها قبل دمعتيه، يقطر دمعها قبل أن تقطر دمعته، ولا تنام حتى تستيقن أنه قد نام، ولا تتغذى حتى تغذيه. فقال أرى أم عمرو لا تمل عيادتي، أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمان مضجعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهواني. وقد دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا هو ملتوي اليد اليمنى يابسة، فقال ما الذي لوى يدك؟ قال دعوة أبي. فقال ما ذاك؟ قال لقد كنت عقا بأبي فضربته يوما بالعصا. فقال وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غالب الفحل غاربه فأخرجني منها لقا ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالب. فاستجاب الله دعاء ولده فيه وقد والده فيه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد مستجابة. ونهى الأمة أن تدعو على ولدها بحال غضبها لئلا يستجاب لها فيه، حتى في حال الغضب إذا دعت عليه استجيب لها. فدعوة الوالد مستجابة مثل دعوة المظلوم ودعوة المسافر في الطاعة، دعوتهم مستجابة، ودعوة الصائم حتى يفطر دعوات مستجابات. فلذلك لا بد من رعاية حق الوالدين. ولا شك أن انتقال الناس من البداوة إلى الحضارة ودراستهم في المدارس النظامية ومخالطتهم لقرناء السوء كل ذلك مما يزهدهم في حقوق الآباء والأمهات، وهذا من الغلط البين. فأبوك الذي نجلك حتى لو كان متخلفا من كل النواحي هو قطعا خير لك من زميلك أو صديقك الذي تعرفت عليه. وأيضا فالإنسان الذي بينك وبينه هذه الثقة والقرابة إذا رآك تحتقر أباك ولا تؤدي حقه فلا يمكن أن يثق بمحبتك. لا تثقن بصداقة عقاق لقطعه من وصله منك أحق. إذا كان حاقا بوالده فكيف أقتنع أنا بأنه سيضرني؟ لا يمكن أن يحصل على ثقتي أبدا. ولذلك لا بد أن نتذكر أن حق الوالدين عطفه الله على حق نفسه في عدد كثير من الآيات، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد من الإحسان إليهما والمبالغة في إكرامهما. وقد قال أهل العلم من الأمور ما لا يدخله الرياء وهو إكرام الضيف وبر الوالدين، فهذا من القربات التي لا يدخلها الرياء، ينبغي الإنسان أن يبالغ فيها وأن يزيد وأن يظهرها. فبر الإنسان بوالديه دليل على شرفه ومروءته وكرم أخلاقه، ودليل على أنه فعلا يقدر ما وصل إليه هو من المعروف. الإنسان الذي لا يقدر والديه ولا يحترمهما ولا يقوم بحقوقهما لا يمكن أن يكون من الذين يعاملون المحسن بالإحسان، لا يمكن أن يكون من الذين إذا أحسنت إليه كافؤوك، لأن أبلغ الناس في الإحسان إلى الإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم والداه اللذان نجله. فلذلك قال وبالوالدين إحسانا، هذه وصية الله الثانية من هذه الوصايا بالوالدين إحسانا. والغريب في الأمر أن الله تعالى لم يفصل في الوالدين سواء كانا صالحين أو فاسدين، عالمين أو جاهلين، غنيين أو فقيرين، قويين أو ضعيفين، لم يفصل الله في ذلك. فأسوأ الوالدين خلقا وأقلهم علما هو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا. بخلاف الولد فالولد إنما يكون مزية لأبيه إذا كان صالحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالولد إنما يكون مزية لأبيه إذا كان صالحا، إذا كان فاسدا لا نفع فيه. والوالد حقه على الولد ثابت حتى لو كان غير صالح. فلا بد من القيام بحق الوالدين وتذكر أن حاجتهما إلى الإنسان هي عند ضعفهما وافتقارهما. فإذا لم يجداك في وقت الحاجة فمتى يجدانك؟ متى يجدانك؟ تنتظر أن تجازيهما في عرصات القيامة. ولذلك يقول أمية بن الأسكري الثقفي رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش ثاني، يا بني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحواء ثلاثتنا، وإذ فراقكما والنأي مهلاني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ما لا يريبك مني راعي الضأن، إن عقد ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فلا بد من مراعاة حقهما عند حاجتهما وافتقارهما وكبرهما. وعلى الإنسان أن لا يمل من خطابهما، فقد صبر عليه في صباح عندما كان لا يعقل، فكان يبكي آناء الليل وأطراف النهار وهما يصبران على أذاه. فلذلك على الإنسان أن يتحملهما وأن يصبر عليهما، وأن يعلم أنه إذا فارقاه فلن يجد من يتحمل له من المودة والمحبة والإخلاص والدعاء من يتحمل له والده. وأذكر شيخا من شيوخ الدعوة الإسلامية من الدعاة المشاهير في العالم كانت له أم صالحة عابدة فتوفيت رحمة الله عليها، وهو الشيخ جاسم مهلهل أبو معاذ. فجاء إلى إخوانه فقال: إنه كان لي من أترك في وجهه وينوب عني في الصدقة والدعاء ويعوذني، وأنا مشغول في هموم الدعوة وأمور الدين، واليوم قد فقدت ذلك الإنسان الذي كنت أترك في وجهه، فدعوا لي وقتا أحسن فيه نفسي. هذه الوالدة كانت تتصدق عنه، كانت تدعو له، كانت تعوذه، كانت تحسنه وهو مشغول. فلما توفي تذكر أنه قد بقي لديه فراغ كبير جدا في مكان أمه، فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك. إذا ذهب والداه ومات أليس سيبقى لك فراغ كبير جدا في مكانهما؟ فلا بد إذا من الإحسان إليهما. ثم قال في الوصية الثالثة لوالدين إحسانا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أوصى بالأولاد أيضا وصية ثانية وهذا ثالثة، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى ولطفه ورفقه. فلما أوصى الأولاد بالوالدين أوصى كذلك الوالد بالأولاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فحرم على الوالد قتل ولده خشية أن يشركه في رزقه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فأهل الجاهلية كانوا يقتلون الذكور من الأولاد ويئدونهم خشية المشاركة في مالهم، ويقتلون البنات خشية العار منهن، فحرم الله ذلك. وهنا قال: ولا تقتلوا أولادكم، فهذا يشمل الذكور والإناث ويشمل الكبار والصغار، وهذا القتل أنواع منوعة. فمن القتل قتل عقيدة الولد، فتعويده صغيرا على الشركيات هو قتل له، وكذلك من القتل قتل خلق الولد، فتعويده صغيرا على الفاسد من الأخلاق هو قتل لمروءته، ومن القتل للولد قتل ثقافته وتعليمه. فإذا حيل بينه وبين التعلم في صباه فذلك قتل له. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، والجهل ميت وهو ماشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. وكذلك من القتل للأولاد أن لا يعودهم الإنسان على ابتغاء مرضات الله بالأعمال، فنقص الإخلاص هو من القتل، لأن الإنسان يذهب عمله هباء منثورا إذا لم يكن مخلصا لله. وإذا عود في صباه على الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم فذلك حياة له، لأنه سيعزم على ذلك ويقدم ما قدم وهو راض به متقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكل عمل أخلص فيه صاحبه فسيبارك الله فيه. ولا شك أن مجتمعنا يحصل فيه كثير من القتل للأولاد من هذا القبيل، فكثير من الأولاد تنزع منهم الثقة في صباهم، فلا يؤتى بهم إلى المسجد، ولا يقامون في الصفوف، ولا يعودون على الطهارة، ولا يعلمون الأحكام، ولا تناقش معهم القضايا حتى أمور الدنيا لا تناقش معهم ولا يؤخذ رأيهم فيها. وهذا من القتل لهم، لأنه إضعاف لشخصياتهم وتقليل لشجاعتهم، فسيعيشون وهم أذلة لا يستطيعون الكلام أمام الملأ، ولو قام أحدهم خطيبا لا ارتعشت بوادره ولم يستطيع أن يثير كلاما، فكل ذلك بسبب قتل شخصياتهم وإضعافهم. ومن هنا لا بد من تعويد الصغار على كل هذه الحقوق وأداء حق الله فيهم، لئلا يقتل الإنسان شخصياتهم أو مروءاتهم أو دينهم أو خلقهم أو علمهم أو شجاعتهم ونخوتهم، فكل تلك الأمور الإنسان مطالب بإحيائها لا بإماتتها. ثم قال: من إملاق. فمن هنا ابتدائية، أي بداية قتل الأولاد سببه الإملاق أي الفقر، وهو حاصل أي الإملاق الذي حصل، أي لا تقتلوهم بسبب الفقر، فإذا كنتم فقراء فإنما لديكم من الغنى وما أنعم الله به عليكم كله من عند الله لا من عند أنفسكم. ولذلك قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ برزقكم أنتم أولا قبل رزقهم هم، وهذا في الإملاق الحاصل. وفي الإملاق المتوقع انعكست الآية كما في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. انظروا إلى النكتة البلاغية العجيبة، ففي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق وهو الفقر قد حصل، وقال من إملاق فابتدأ القتل منه، نحن نرزقكم وإياهم، فهذا الإملاق الحاصل علاجه هو رزق الله، فلذلك قالوا نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية الإسراء: قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهو وهم الحال الأغنياء ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل، فقال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نرزقهم وهم الذين لم يرزقوا بعد، أنتم لديكم مال، فلذلك قال نحن نرزقهم وإياكم. وهذا النوع هو من تدبر القرآن الذي ينبغي أن نعود أنفسنا عليه والمقارنة في أساليبه العجيبة البديعة. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة. نهانا الله تعالى أن نقترب من الفواحش، والفواحش هي الذنوب التي وصلت إلى درجة المبالغة في السوء والقبح، فالفاحش هو المتجاوز للحد، فيقال فلان فاحش الطول أو فاحش القصر، أي متجاوز للمعتاد فيه. والذنب إذا تجاوز حد الكراهة الشرعية حتى كان مقيتا شرعا بغيضا لميما كان فاحشا. والفواحش تشمل الكبائر ولكن الكبائر أخص منها، فكبائر الإثم داخلة في الفواحش، فكل كبيرة هي من الفواحش، لكن بعض الفواحش لا تدخل في حيز الكبائر، فإذا كل كبيرة فاحشة من غير عكس. ولهذا قال الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فبدأ بالأكبر وهو كبائر الإثم، ثم ذكر الأوسط وهو الفواحش، ثم ذكر الأدنى وهو الصغائر. فلهذا قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فهنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الوصية هي نهي عن الاقتراب من الفواحش، فيشمل ذلك كل تسبب فيها، فالإنسان ضعيف وهو إن استطاع أن يمسك نفسه عما حرم عليه أو عما قبح به في المروءة أمام الناس إذا خلا به لا يأمن أن يقع فيه، فلذلك عليه أن يمنع نفسه أصلا من مواقع التهم، لا يعرض نفسه للامتحان هل ينجح أو لا ينجح، أنت غني عن هذا الامتحان أصلا، فلذلك لا تنظر إلى ما حرم الله عليك، لأنك إن نظرت قد تسوقك تلك النظرة إلى ما لا تستطيع كف نفسك عنه. ولهذا يقول الحكيم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فيحتاج الإنسان إلى الابتعاد أولا عن تلك الفواحش، فليحذر من أسبابها، فهي متدرجة، هي خطوات، كما قال أحمد شوقي نورة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالفواحش كلها متدرجة، تبدأ بشيء يسير ويظنه الإنسان لا يساوي شيئا، وقد نككت فيه نكتة سوداء في قلبه وحصل شرخ أو صدع في إيمانه، ثم لا يزال الأمر يزداد حتى يتسع الخط على باقي. فلذلك على الإنسان أن يفر قبل أن يقع، فالإنسان بعد وقوعه يصعب عليه الفرار، فلذلك لا بد من الفرار عن بعد. حاول يا أخي أن تستغني بحلال الله عن حرامه، إذا أغناك الله بالحلال ولو كان قليلا فاستغني به عن الحرام، لا تعرض على نفسك أكل الربا، لا تعرض على نفسك الاقتراب من أي محرم من المال، لا تعرض على نفسك تفريط في أي أمانة من الأمانات، لا تعرض على نفسك غش الناس في أي تعامل، لا تعرض على نفسك الكذب في أي معاملة، لا تطلب ربحا بكذب في أي معاملة، لا تعرض على نفسك كذلك في أمورك الخاصة أيضا نظرا إلى حرام أو استماعا إليه أو مجالسة لأهله، فإنه سريع العداوة، سريع العدوى. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمنما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فلا بد أن يحرص الإنسان على الابتعاد، فالفرار الفرار من كل ما نهى الله عنه، فعلى الإنسان أن يحذر هذه المناهي كما يحذر الأسد وكما يفر من المجنون. ثم بعد هذا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش أنواع منوعة، فمنها الظاهر الذي يفعله الناس جميعا ولا يلوم بعض الناس بعضا فيه. فالغيبة والنميمة والكذب وازدراء المسلمين واحتقارهم والطعن في أنسابهم والغش في البيع والتزوير وغير ذلك من المحرمات الظاهرة المنتشرة بين الناس هي من الفواحش مما ظهر من الفواحش. والقسم الثاني هو المستور الذي لا يستطيع الناس فعله في الشارع ولا في المكاتب ولا في الأيام لكنهم يخفونه، فهذا ما بطن منها. وقد قال بعض أهل العلم ما ظهر منها هو عمل الجوارح وما بطن عمل القلب، لكن التفسير الأول أوهر، أن ما ظهر من الفواحش هو ما أعلنه الناس ونشروه، وأن ما بطن من الفواحش هو الشيء المكتوم الذي لا يشارك فيه كل أحد ولا يفعله إلا متقيا ساترا له. ثم بعد هذا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة وهي الابتعاد عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا ثلاث درجات. أولا النفس التي لم يحرم الله قتلها وهي نفس الكافر الحربي. الدرجة الثانية النفس التي حرم الله قتلها بسبب أو كانت في الأصل محرمة لسبب عارض، مثل نفس كافر الذي يدفع الجزية للمسلمين وهو الذمي، أو الكافر الذي بينه وبين المؤمنين عهد وهو المعاهد، أو المؤمن الذي لا يحل دمه في الأصل، لا يحل الاعتداء عليه إلا بالحق. والدرجة الثالثة هي المؤمن أو المعصوم الدمي الذي لا يمكن الاعتداء عليه بوجه من الوجوه. فإذا الدرجات ثلاث، أولها مباحة مطلقا وهي الكافر الحربي في الأصل، تقتل المشركين حيث وجدتموهم. الدرجة الثانية مباحة لعارض كالمسلم الزاني المحصن أو القاتل عمدا عدوانا أو الذمي أو المعاهد الذي قتل عمدا عدوانا أو اعتدى على المسلمين. والدرجة الثالثة هي المعصومة وهي المؤمن والمؤمن، فالعصمة تكون بإيمان أو أمان. فهذه ثلاث درجات، فلذلك قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا يشمل نفس الإنسان التي بين جنبيه، فلا يحل له أن يقتلها إلا بحق، وحقها هو الجهاد في سبيل الله. فإنما حرم الله تعالى قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك ظلما عدوانا، فقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا المفعول لأجله وهو قوله عدوانا وظلما مفهومه أن من فعل ذلك إيمانا واحتسابا لا ينطبق عليه الحكم، فلذلك كل مشاركة في قتل مسلم فهي جريمة كبرى من أكبر الكبائر، وهي مخالفة لوصية الله الخامسة في هذه الآية. وهذه المشاركة لا تظن أنها مشاركة بالسلاح فقط، بل مشاركة بشطر كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشطر كلمة، كأن يقول أق وهو يقصد أقتل فلا يكملها. فهذه مشاركة في قتل فهي هلكة على الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا التهديد العظيم من الله تعالى الذي يقتضي الخلود في النار أمر عظيم، لأنه يقتضي سوء الخاتمة. ولذلك لا بد من الحذر من الفتن التي تؤدي إلى القتل، فلا بد أن يشيع الناس الأمن الاجتماعي فيما بينهم حتى يأمن الإنسان على نفسه وماله، فكل ما يؤدي إلى الفتن والحروب الأهلية والمشكلات فهو مسدود شرعا لا يحل للإنسان أن يسعى إليه ولو بشطر كلمة، ولا بد من سد هذا الباب نهائيا فلا فتح له. ولذلك ما فتح إلا رفع السيف على الأمة. والناس كثيرا ما يتساهلون في قضية الدماء في الفتن، فإذا وقع خلاف في أرض من الأراضي أو وقع خلاف في مزرعة أو على مال أو حصلت خصومة بين اثنين، فكثيرا ما ينزغ الشيطان فتقع الدماء، وهذا ما سده الشارع وحرمه. كذلك فإن من أسباب القتل أيضا هشو الفواحش، فأنتم تسمعون ما يشيع من القتل هنا على شاطئ المحيط، سببه ما هو؟ الفواحش. يتنافس اثنان في معصية من معاصي الله نسأل الله السلامة والعافية، فيقتل أحدهما الآخر بسبب تلك المعصية، وهذا من شؤم الذنوب. فلذلك لا بد من سد كل باب يؤدي إلى القتل، فلا بد أن يعيش الناس بأمان وأمن ولا يمكن أن يصلوا إلى الرخاء المنشود المطلوب، ولا أن يأمنوا ويطمئنوا في أداء نسكهم وعباداتهم وشعائرهم إلا إذا حصل الأمن. وهذا الأمن مطلب شرعي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليه، وهو من أبلغ ما يحقق مصالح أهل الأرض. لو لم يقع الأمن في بلد من البلدان، هل سيبني أهله مصانع؟ هل سيحسن أي إنسان منهم بناء بيته وزخرفته؟ ما فائدة ذلك وهو عرضة للتهديمه في كل وقت؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الوصايا الخمس الأول وصاكم الله بها لعلكم تعقلون، فدل هذا على ارتباط هذا العقد، فمن كان مشركا بالله فهو غير عاقل، ولذلك يشهد على نفسه بهذا يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومن كان عقا بوالديه فإنه لا يعقل، إذ لو كان يعقل لأدى حقهما فهما أولى الناس بحسن صحابته. ومن كان قاتلا لأولاده معتديا عليهم لا يعقل، لأنهم امتداد في عمره وزيادة فيه، فإذا قطع ولده فكأنما قطع يده أو عضو منه. وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد. وكذلك من يبادر إلى المعاصي ولا يريد أن يبقى باب من أبواب جهنم إلا طرقه، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعقل، لأنه يبارز الله بالمعصية وهو ينظر إليه. وكذلك من سعى لقتل النفس التي حرم الله لا يعقل، لأن في قتلها قتلا له هو، فالقتل أنفال القتل، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلذلك قال لعلكم تعقلون. ثم قال في الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه وصية عظيمة في المجال الاجتماعي، وهي رعاية حقوق الآخرين وبالأخص من كان ضعيفا منهم. فاليتيم الذي توفي والده وراعيه وهو صغير ليس له من يرعى ماله ويدافع عن حقوقه ويقوم بها، فلذلك بالغ الشارع في حماية حقه، لأنه عرضة لأن ينتهك حقه. فقد جعل الله من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، وحذر منه غاية التحذير. ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن هي المعاملة، كأن تبيع إليه أو تشتري منه، فهذا جائز، لأنه وإن كان أكلا لماله بالتي هي أحسن، لأنك أخذت منه وأعطيته. وهذه المعاملة تنقسم إلى قسمين، إلى معاملة بالعقود والبيوع والأكلية، وإلى معاملة بالخلطة، وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. كمن يعيش معه في بيته يتيم فيطعم من طعام اليتيم ويطعمه هو ويعيش معه فيما هو فيه، فهذا نوع من المخالطة التي ليس فيها اعتداء، هي إصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك قال ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وألف اليتيم جنسية تشمل الذكر والأنثى وتشمل العدد الكثير والقليل، فكل أولئك قد نهى الله عن أكل أموالهم. وقد بين الله تعالى حافزا عجيبا في التعامل مع اليتامى، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت يا أخي تخاف على أولادك أن تموت أنت الليلة أو غدا فيبقون في ضيعة لا يبالي بهم أحد دالة ولا يرعاهم أحد، فانظر إلى حقوق إخوانك الذين ماتوا وتركوا أولادهم ضعاف الصغار. هل ستتركهم للضياع؟ هل ترضى أن يترك أولادك لو مت للضياع؟ إذا كان الحال كذلك فعليك أن لا تترك أولاد المسلمين ويتامهم للضياع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الذي لا يفتر، وكالصائم القائم كالصائم الذي لا يفتر، وكالقائم الصائم الذي لا يفتر. فهذا يقتضي جهادا في سبيل الله وصياما وقياما بأمر أنت ما تعبت فيه، مجرد نفقة على يتيم تنال بها هذا المقام العالي، مقام المجاهد، ولا تصف بالتطرف ولا بالإرهاق. ومقام الصوم الذي ليس فيه ظمأ ولا عطش، ومقام قيام الليل الذي ليس فيه سهر، تنال ذلك مجرد دراهمات تقدمها ليتيم أو أرملة أو فقير. فهذا الخير الكثير الذي حضنا الله عليه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بنا أن نتنافس فيه وأن يحرص كل إنسان منا عليه. فالأنصار عندما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو وأصحابه، حضهم على نفقة على الفقراء واليتامى، فكانوا يتنافسون كلما سمع أهل بيت من الأنصار بيتيم رحل إليه الرجل والمرأة يرتبرانه فيأخذانه، فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وله يتيم يربيه، وكلما بلغ يتيم بحثوا عن آخر يجعلونه مكانه، وكانوا يحبون أيتامهم حبا شديدا. في الصحيح عن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بيتهم فجاءت اليتيمة يتيمة أم حرام فوضعت يدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعنك الله، فبكت أم حرام بكاء شديدا وقالت يا رسول الله أتلعن يتيمتي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته من لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. فكل بيت من بيوت الأنصار كان فيه يتيم، كما كانوا يبتدرون المهاجرين، كل من دخل المدينة جديدا ابتدره الأنصار فأنزلوه، كل إنسان يريد أن يأخذه، حتى كانوا يقترعون على بعضهم. فلذلك حضنا الله سبحانه وتعالى على القيام بحقوق اليتامى، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا النهي عن الاقتراب منه بحيث لا يتصرف فيه الإنسان ولا يأخذ منه شيئا ولا يتلف منه أي شيء. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هو المعاملة كما ذكرنا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، نهاية ذلك بلوغه، فإذا بلغ فقد أصبح راعيا لمصالح نفسه، وقد بقي ما كان محرما لماله محرما لكن لم يعد في غلظ حرمة مال اليتيم. فالغاية هنا وهي حتى يبلغ أشده ليست غاية لتحريم المال، فالمسلم البالغ العاقل ماله أيضا حرام إلا عن طيبة نفس منه، لكن التغليظ في مال اليتيم هو الذي ينتهي ببلوغه أشده حتى يبلغ أشده فحتى للغاية والمقصود بها غاية التغليظ لا أصل الإباحة، فإن البالغ العاقل أيضا ماله المسلم ماله حرام إلا عن طيبة نفس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، لكن التغليظ في مال اليتيم هو الذي ينتهي ببلوغه أشده. والأشد هو تمام خلقة الإنسان، فلا يكفي فيه مجرد البلوغ، فقد يبلغ الإنسان وهو سفيه فحينئذ لا يكون قد بلغ أشده، لكن إذا بلغ رشيدا مدبرا فهذا قد بلغ أشده، وليس لذلك سن محصورة معينة، لأن السفه والرشد بما يتفاوت فيه الناس حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في الوصية السابعة الوصية بإحسان التعامل في البيوع، فإن البيوع والعقود كلها منبثقة عن الشرف والدين، فلا إيمان لمن لا أمانة له، فلهذا على الإنسان أن يكون أمينا في العقود، ومن ذلك أن يوفي الكيل في المكيلات وأن يوفي الوزن في الموزونات، فإذا كان ينقص من الكيل والوزن فهذا ظلم للناس، وهذا يشمل كل شيء، فما يحصل في بعض الأحيان في محطات البنزين بنقص سنتيمترات، فيكون اللتر مثلا ناقص 5 سنتيمترات، فهذا النوع هو من نقص الكيل الذي حرمه الله وأوصانا بالابتعاد عنه. وما يحصل كذلك في الزرع في اللباس، وهكذا في كل المكيلات والموزونات، فإنه داخل في هذا. ومثل ذلك الغش في البضاعة نفسها، أن تكون مزورة وأن توضع عليها ماركة تجارية ليست لها، وأن يكون تصنيعها ليس على وفق المقاييس، ففي ذلك من الضرر شيء كثير، مثلا إذا كان اللبن الذي يشربه الأطفال مزورا وضعت فيه مواد أخرى غير خاضعة للمقاييس، أو كانت الأدوية التي يستعملها الناس من أجل العلاج على غير المقاييس، فهذا ضرر فاحش. فلذلك قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط العدل، فعلى الإنسان أن يتذكر أن أمامه ميزانا آخر له كفتان ولسان، كفته اليمنى الحسنات وكفته اليسرى السيئات، وهذا الميزان يتأثر بوزن الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا بد من حرصه على الصدق والأمانة في العقود. ولذلك فإنه قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، فالجار والمجرور هنا متعلق بأوفوا، وهو يقتضي المبالغة في الوفاء، لأن الوفاء فهم أصلا من قوله وأوفوا الكيل والميزان، لكنه زاد على ذلك بالقسط أي بالعدل. ثم بعد هذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، بيّن أن هذا الكيل وهذا الوزن من الأمور التي قد يقع فيها قصور في بعض الأحيان، فالميزان قد لا يكون دقيقا 100%، والموازين متفاوتة، والمكيال قد لا يكون منضبطا 100%، لكن هذه أمور قد نفى الشارع فيها الحرج، فأنت اشتريت هذه البضاعة كما هي وأتيت بها فما وجد فيها بعد فتحها من الخلل لا يعنيك، لأنك أنت اشتريتها على البرنامج وبعتها على البرنامج. هذه الحقائب مثلا من الأرز اشتريتها فأكلت الفارة منها شيئا أو تساقط منها الشيء اليسير الذي لا يكون نقصا ولا عيبا، فهذا النوع معفو عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. والوسع هو الطوق، فما لا يسع الإنسان ولا يستطيع العدول عنه لا يكلفه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم جاءت الوصية الثامنة وهي قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم في الشهادة أو الجرح والتعديل أو في ذكر الناس فاعدلوا، لا بد أن يكون الإنسان صادقا في تقويم الآخرين وفي الشهادة لهم دقيقا في ذلك. فالشهادة الزور من أكبر الكبائر، وقول الزور من أعظم الفجور، والناس يتجاسرون على قول الزور وشهادة الزور تجاسرا عويما جدا. والغريب في الأمر أن الإنسان يعطي بطاقة تعريفه لآخر فيكتب شهادة لا علم له بها، لم يطلع عليها، وفيها اسمه ورقم بطاقته وتثبت عند المحكمة وهو لا علم له بها. ماذا سيقول إذا عرضت عليه بين يدي الله يوم القيامة؟ ألم يقل الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين؟ ألم يقل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ فلا بد من العلم مع الشهادة، ولا بد من الدقة في أدائها والصدق. فعلى الإنسان أن يحذر القول من غير عدل حتى لو كان ذلك مع عدو له، فقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالكفار من اليهود والنصارى والمشركين إذا تكلم فيهم المؤمن لا بد أن يكون صادقا في كلامه وأن لا يتجاوز المعروف الذي يشهد به، فإذا شهد عليهم بما ليس فيهم فقد ظلم وسيحشر إلى الله تعالى، والله هو الحكم العدل. فلذلك لا بد أن تكون شهادته دقيقة صوابا. وقد أخرج مسلم في الصحيح في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عندما ذكر عنده النصارى وأنهم يأتون قرونا كلما ذهب قرن خلفه قرن، ذكر عمرو ما يعرف فيهم، فذكر أنه يشهد لهم بخمس صفات، منها أنهم أسرع الناس كرا بعد فرهم، إذا انهزموا وهربوا هم أسرع الناس رجعة النصارى، وذكر أنهم كالروم، وذكر أنهم أرعى الناس لفقرائهم وأنهم أحمى الناس لحريمهم، ذكر ما شهد به ما يعرفه منه في ذلك الوقت. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان عدلا في حكمه على الناس. ومن الغريب أن الإنسان إذا رضي يمدح بما ليس في الإنسان، فيبالغ في المدح بأمور سامعها يعلم أنها ليست فيه، والناطق بها كذلك يعلم أنها ليست صحيحة، فلا هي تدخل السرور على من وصف بها لأنه يعلم أنها غير صحيحة، وصاحبها الذي يتكلم بها يعلم أن من يعلم أنها غير صحيحة سيحتقره لأنه كذا. وهكذا في كل الأمور، في الجرح أيضا كثير من الناس إذا غضبوا تنقصوا الناس فذكروا من العيوب والمخازي والعجر والمجر ما لا يخطر على بال، فكأنهم يبقرون عن تلك المعايب وينقبون عن تلك النواقص، فلا يجدون عيبا ذكر من قبل ولا هجي به إلا أجدوه في هذا الإنسان. وهذا إنما هو من الشطط والجور، فلا بد أن يكون الإنسان عدلا يقتصد في مدحه ويقتصد في ذمه، إذا ذم إنسانا لا يذمه بما ليس فيه فهذا ظلم، وإذا مدحه أيضا لا يمدحه بما ليس فيه فهذا ظلم كذب. ولذلك قال: ولو كان ذا قربى، حتى لو كان المشهود عليه ذا قربى، والدا أو ولدا أو أخا أو صديقا، لا يحملنك قربه على أن تكذب في شهادتك ولو كان ذا قربى. ثم جاء بالوصية التاسعة فقال: وبعهد الله أوفوا. هذه وصية عظيمة من هذه الوصايا، وهي الوفاء بعهد الله، وهذا العهد من أوسع ما يمكن أن يتصور. فنحن عاهدنا الله في عالم الذر على أن نعبده ولا نشرك به شيئا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا من عهد الله، العهد الذي بيننا وبينه أن نعبده ولا نشرك به شيئا. كذلك من عهد الله ما عهد إلينا به من العبادات والطاعات، فالصلاة من عهد الله، فكل مفرط فيها فقد خان أمانة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال:
خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن ضيعهن لم يكن عنده من الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. فهذا العهد الذي بينك وبين الله يشمل صلواتك ويشمل أيضا حقوقك والتزاماتك. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان من فلان. فلذلك لابد أن يحذر الإنسان من الالتزام بما لا يستطيعه، لابد أن يحافظ على ما عاهد عليه. ولنعلم جميعا أن كثيرا من الناس يلقي العنان للسانه فيلتزم كثيرا من الوعود التي لا يستطيعها، وليس هذا مختصا بالسياسيين الذين يعلنون برامج انتخابية ثم لا يفون بها، بل هو شامل كذلك لكثير من الناس. حتى الشخص مع أولاده يعدهم بكثير من الوعود ثم لا يفي بها، ويعد أهله بكثير من الوعود ولا يفي بها، والمرأة تعد أولادها وتعد أهل بيتها بكثير من الوعود ولا تفي بها، وهذا ممنوع. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول لولدها: تعالى أعطك، فسألها: لماذا تعده؟ فقالت: تمرة. قال: أنا إنك لو لم تفعلي لفحتك النار. فعلى الإنسان إذا وعد إنسانا بأي شيء أن يفي له بوعده. ولهذا فإن العرب يقولون: يتفيهق الغمر المغمر مسفدا، والمصقع العد القريحة موجز. الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن هذا معجز، كالوعد يقوى المخلفون بحمله ويهاب عقدة حمله من ينجز. فالوعد يتجاسر عليه من لا يريد إنجازه، والذي يريد إنجازه يشق عليه ويفكر بين يديه، لأنه يعلم أنه قد تحمل أمرا عظيما، والإنسان مؤاخذ بقوله وآخذ المكلف بلا حجر بإقراره. فلذلك قال: لعلكم تذكرون. فهذه الوصايا الأربع سبب للذكرى والانتفاع بالعلم. ثم ذكر الوصية العاشرة وختم بها، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة هي أم الوصايا كلها، فكل الوصايا السابقة هي داخلة في صراط الله المستقيم. صراط الله المستقيم يشمل التوحيد والعبادة وأداء الأمانات وترك المحرمات، كل ما سبقه هو صراط الله المستقيم، وقد أوصانا الله بهذا الصراط. هذا الصراط لا بد أن نجعله جل اهتمامنا، لا بد أن نفكر فيه. لا يمكن أن يعيش الإنسان 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة يرفض في نعم الله تعالى الضافية وخيراته الكافية، ثم بعد هذا يموت وإذا هو لم يدر في خلده يوما من الأيام مصلحة هذا الصراط المستقيم، ولم يفكر في نصرته، ولم يفكر في إلزام الناس به، ولم يعمل لذلك أي عمل. هل هذا الموقف مشرف أو مخزي؟ لا شك أنه موقف مخزي. فلذلك لا بد أن يدور أمر الآخرة بخلد كل إنسان منا، وأن يدور أمر الدين بخلده. كما تفكر لمصالح الدنيا فكر لمصلحة الدين، فكر ما الذي يقوي هذا الدين في هذا البلد الذي أنت فيه، ما الذي يزيد الناس اهتماما بالدين، ما الذي يزيد الناس خوفا من الله، ما الذي يزيدهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسعى لذلك وبادر إليه. فهذه وصية الله. هذا الصراط المستقيم الذي هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحب من السيف، وعليه كلاليب كشوك الثعبان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطفي، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته. فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فالذي يميل عن الصراط الدنيوي يمينا أو شمالا كلما لاح له طمع اتبعه، وكلما لاح له خوف فر منه، وكلما فتح له باب سلكه، وكلما دعي إلى مخالفة بادر إليها. فهذا سقط عن الصراط الدنيوي في بنيات الطريق يمينا وشمالا، وسيسقط لا محالة عن الصراط الأخروي فوق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط الدنيوي بلاحظ أي طريق معبد بين السورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي يا عبد الله لا تلف الباب فإنك إن تلفون تخرجون. فمعاصي الله هي هذه الأبواب المفتحة وعليها ستور، وهي ما يجده المؤمن في قلبه من الوازع الذي يمنعه من المعصية. وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين داع الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لن تخرج منه. يسقط الإنسان سقطة لم يكن يقدرها إذا وقع في معصية من معاصي الله الكبار. وأن هذا صراطي مستقيما، وصف الله هذا الصراط بالاستقامة، فهو موصل إلى الله لا محالة. هذا الصراط هو المستقيم، وهو الذي يكفل كل المصالح، وهو الذي يحمي كل الحقوق، فليس فيه أي عوج ولا ميل، وليس فيه أي شطط، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، وليس فيه عجز وليس فيه قصور، ليس فيه ثغرات يحتاج إلى سدها ككل القوانين الوضعية، وليس فيه مشكلات يحدثها ككل هموم الدنيا. أنت لا تقدم على قرار من قراراتك المصلحية الدنيوية إلا وله إيجابيات وسلبيات. صراط الله المستقيم ليس له سلبيات، إيجابياته متمحضة، بخلاف كل ما نقدم نحن عليه المصالح من الدنيوية لها إيجابيات وسلبيات. فلذلك قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط. وهذا أمر للكبير والصغير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، هم جميعا مأمورون باتباع صراط الله المستقيم. ولا تتبعوا السبل، هذا تأكيد لهذه الوصية، وهي تحذير من السبل التي تتفرق عن هذا الصراط، وهي بنجاة الطريق. فكل أصحاب الفتن يدعون إلى طرق لهم، وتلك الطرق هي مضلة عن الصراط المستقيم. وقد صح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط الأول فقال هذا صراط الله مستقيما، ووضع إصبعه على تلك الخطوط الصغيرة فقال وهذه سبل، هذه السبل هي المحيطة به. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم. فنهانا عن اتباع السبل، وبين ضرر اتباعها لأنها ستتفرق بالإنسان عن سبيل الله، فيميل معها فتبتعد به عن طريق الحق، إما أن يصاب بغرور فيظن أن ما هو عليه هو الصراط المستقيم، أو أن يصاب بإحباط فيندم حيث لا ينفع الندم، أو أن يتمسك بمعصية من المعاصي وهو يظنها طاعة فيكون من أهل الهوى والتعصب، أو أن يبالغ في تقليد غير المعصوم فيقلده في الحق والباطل. فكل ذلك من هذه البنيات، من بنيات الطريق التي لا بد من الحذر منها. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. عن سبيله الضمير محتمل لأمرين، يمكن أن يكون يعود على الله، على الرب جل جلاله، ويمكن أن يعود على الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم له سبيله. والصراط بالصاد وبالسين سمي صراطا لأنه يبتلع من يخرج فيه كأنه سرطه أي ابتلعه، فالذي يدخل فيه قد ابتلعه الصراط. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. الصراط هو الطريق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم، والإشارة هنا للبعد، لأنها شيئا معها باللام والكاف وهما للبعد، والمقصود بالبعد هنا التعظيم، فكل ذلك معظم شرعا فأشير إليه بإشارة البعيد تعظيما له. ذلكم وصاكم به، وصاكم الله به. والوصية هي التحريض على فعل الأمر، ومعنى ذلك أن الله أرسلنا إلى هذه الدنيا ولسنا من أهلها، فشرع لنا ما يرتضيه منا وأوصانا به، ثم بعد ذلك نعود إليه جل جلاله عندما نعرض عليه، وحينئذ لن نجد إلا أعمالنا، كما قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال لعلكم تتقون، فمن التزم الصراط المستقيم وألزم نفسه به فسيعينه الله على التقوى. فهذا سبب من أسباب التقوى ولزوم